بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: وقوله تعالى لا تدركه الأبصار، هذه الآية الكريمة توهم أن الله تعالى لا يرى بالأبصار، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه يرى بالأبصار، كقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وكذلك قوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، على أحد القولين، وكقوله تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: يفهم من دليل خطابه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم، والجواب من ثلاثة أوجه: الأول أن المعنى لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، فلا ينافي الرؤية في الآخرة، معنى الآية لا تدركه الأبصار في الدنيا، وأما إثبات الرؤية فيكون في الآخرة، فلا إشكال بين الآيات. الثاني أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة، وهذا قريب في المعنى من الأول، لا تدركه الأبصار أي كلها، وأما المؤمنون فإنهم يرونه في الآخرة، وهذا على من يقول بأن الرؤية خاصة بأهل الإيمان. الثالث وهو الحق أن المنفي في هذه الآية الإدراك المشعر بالإحاطة بالكن. إذن فمعنى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيه، بل هو ثابت بهذه الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة واتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك. وهناك فرق بين الرؤية والإدراك، فالإدراك فيها الرؤية مع الإحاطة، والرؤية أخص، ولهذا قال الله عز وجل: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي محاطون. فالرؤية أخص من الإدراك، والإدراك أو نعم أعم، رؤية مع زيادة الإحاطة. وحاصل هذا الجواب أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، لأن الإدراك المراد به الإحاطة، والعرب تقول: رأيت الشيء وما أدركته، فمعنى لا تدركه الأبصار لا تحيط به، كما أنه تعالى يعلمه الخلق ولا يحيطون به علما. وقد اتفق العقلاء على أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية، مع أن الله تعالى لا يدرك كنهه على الحقيقة أحد من الخلق. والدليل على صحة هذا الوجه ما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى مرفوعا: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالحديث صريح في عدم الرؤية في الدنيا، ويفهم منه عدم إمكان الإحاطة مطلقا. والحاصل أن رؤيته تعالى بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، وهذه العبارة أصوب من عبارة بعضهم أنها مستحيلة في الدنيا. بعضهم يقول رؤية الله عز وجل في الدنيا مستحيلة، وهذه عبارة منتقدة، كما نبه على ذلك الشيخ الفوزان في شرحه للمعة الاعتقاد. وإنما يقال جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، لكنها ممنوعة في الدنيا لعدم قدرة البشر عليها، لأن كل موجود يجوز أن يرى عقلا، ويدل لجوازها عقلا قال قول موسى: ربي أرني أنظر إليك. فموسى لا يسأل ربه شيئا ما مستحيلا وغير معقول، لأنه لا يجهل الجائز في حق الله تعالى عقلا. وأما في الشرع فهي جائزة وواقعة في الآخرة ممتنعة في الدنيا. ومن أصرح الأدلة في ذلك ما رواه مسلم وابن خزيمة مرفوعا: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهذه الرواية في صحيح مسلم عن رجل مبهم، وقد جاء عن أبي أمامة خارج الصحيح. قال: والأحاديث برؤية المؤمنين له يوم القيامة متواترة، والعلم عند الله، إما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض مسح خفين، وهذه بعض، فهي من الأحاديث المتواترة أحاديث الرؤية. فخلاصة هذا أنه لا تدركه الأبصار هذا نفي للإدراك وليس نفيا للرؤية، فما جاء في الأدلة الأخرى من إثبات الرؤية باق على ما هو عليه. قال: وقوله تعالى: وأعرض عن المشركين، لا يعارض آية السيف لأنها ناسخة له، يعني هذه الآية ظاهرها أنه يعرض عن المشركين عن دعوتهم وعن قتالهم وعن التعرض لما يعبدون من دون الله، لكن هذا كان في أول الأمر. وأما بعد أن نزلت الآيات بالأمر بالقتال والجهاد والدعوة تبليغ وغير ذلك فإنه نسخ ذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد جهاد المشركين. قال وقوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، هذه الآية الكريمة يفهم منها كون عذاب أهل النار غير باق بقاء لا انقطاع له أبدا، ونظيرها قوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وقوله لابثين فيها أحقابا، هذه فيها إشارات إلى أن أهل النار يعني عذابهم ليس دائما مستمرا بل قد ينقطع في قول إلا ما شاء الله. وقد جاءت آيات تدل على أن عذابهم لا انقطاع له كقوله خالدين فيها أبدا، والجواب عن هذا من أوجه، وأيضا الأحاديث في هذا الباب كثيرة، يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. قال والجواب عن هذا من أوجه، أحدها أن قوله تعالى إلا ما شاء ربك معناه إلا ما شاء الله عدم خلوده فيها من أهل الكبائر من الموحدين، إذن فيكون الاستثناء في هذه الآية على الوجه الأول المقصود به من أهل التوحيد، فأهل التوحيد وإن دخلوا النار لكنهم لا يخلدون فيها. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض أهل النار يخرجون منها وهم أهل الكبائر من الموحدين. ونقل ابن جرير هذا القول عن قتادة والضحاك وأبي سنان وخالد بن معدان واختاره ابن جرير، وغاية ما في هذا القول إطلاق ما وإرادة من، ما شاء ربك أي من شاء ربك، ونظيره في القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي من طاب لكم من النساء، فقد يطلق ما الذي هو الأصل لغير العالم يطلق على العالم أو غير العاقل يطلق على العاقل أحيانا. الثاني أن المدة التي استثناها الله فيها المدة التي بين بعثهم من قبورهم واستقرارهم في مصيرهم، قاله ابن جرير أيضا، إذن فأهل النار الذين قد عينوا أنهم في النار هم خالدون فيها إلا ما شاء الله أي إلا الفترة التي هي بين بعثهم إلى وضعهم في النار، هذه الفترة لا ليسوا داخلين في النار فتستثنى من الخلود. وقال بعضهم بل المراد به الاستثناء أي بقاؤهم في الدنيا، فإنهم في الدنيا ليسوا في النار. الوجه الثالث أن قوله إلا ما شاء الله فيه إجمال، وقد جاءت الآيات الأحاديث الصحيحة مصرحة بأنهم خالدون فيها أبدا، وظاهره أنه خلود لا انقطاع له، والظهور من المرجحات فالظاهر مقدم على المجمل كما تقرر في الأصول، وهذا الجمع فيه إيش؟ أن الآية هذه مجملة، إلا ما شاء الله شيء مجمل قد جاء مبين بالأدلة الواضحة الجلية المحكمة أن أهل النار فيها يخلدون. ومنها أن إلا في سورة هود بمعنى سوى ما شاء الله من الزيادة على مدة دوام السماوات والأرض، يعني أنهم سيقيمون فيها مدة السماوات والأرض سوى المدة التي يريدها الله عز وجل زيادة على ذلك. وقال بعض العلماء إن الاستثناء على ظاهره وأنه يأتي على النار زمان ليس فيها أحد، وهذا مبني على أحاديث ضعيفة في الباب عن عبد الله بن عمرو وغيره ولا يصح منها شيء. قال ابن مسعود لا يأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون أحقابا، وهذا لا يصح لا عن ابن مسعود ولا عن عبد الله بن عمرو ولا عن ابن عباس. وعن ابن عباس إن أنها تأكلهم بأمر الله. قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذه الدار التي لا يبقى فيها أحد يتعين حملها، هذا على صحة هذه الآثار، أنه يتعين حملها على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين، يعني يقولون النار التي تفنى هي نار العصاة الذين يدخلون النار بسبب ذنوبهم ثم يخرجون منها، فالنار التي كانوا فيها قالوا هذه تفنى، كما جزم به البغوي في تفسيره لأنه يحصل به الجمع بين الأدلة، وهو اختيار ابن القيم في الوابل الصيب، اختيار ابن القيم في الوابل الصيب، وأيده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما ترى ذلك في شرحنا على الطحاوية، لأنه يحصل به الجمع بين الأدلة، هذا إذا كانت الأدلة من الطرف الآخر صحيحة، ولكنها لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول بعض أهل العلم النار لا تفنى، ونار الموحدين الذين هم عصاة دخلوا فيها ثم خرجوا منها بالشفاعة، النار التي كانوا فيها لا يمنع أنها تنزوي إلى بقية النار، أما أنها تفنى فهذا يحتاج إلى دليل مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وقد أطبق العلماء على وجوب الجمع إذا أمكن، هذا إذا كان التعارض بين أدلة صحيحة، أما إذا كان التعارض بين أدلة صحيحة وأدلة ضعيفة فإنها تؤخذ الصحيحة وتترك الضعيفة. أما ما يقول كثير من العلماء من الصحابة ومن بعدهم من أن النار تفنى وينقطع العذاب عن أهلها، فالآيات القرآنية تقتضي عدم صحته، ولا يصح من ذلك شيء، لا يصح من ذلك شيء، وإنما هو قول الجهمية، ومن على شاكلتهم فهم الذين يقولون إن النار تفنى مطلقا، الجهم صفوان ومن إليه وأبو الهذيل العلاف، ولهذا قال الطحاوي في عقيدته: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة ومعتقد السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، فالنار والجنة لا تفنيان. لهذا يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. فجعل الجنة والنار من الأشياء التي لا يلحقها الفناء. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب، أي عجب الذنب، وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. وإنما حصل هذا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وفي كلام ابن القيم، وقد حصل في كلامهم اضطراب، خاصة ابن القيم رحمه الله، فتارة في بعض كتبه يقول بفناء نار الموحدين، وتارة يطلق وتارة ينفي، والصواب ما عليه جمهور السلف أن النار لا تفنى، وأن نار الموحدين ليس عندنا دليل على بيان تفصيلها بعد خروج الموحدين ولا على فنائها، فنبقى على الأصل والعموم أن النار لا تفنى ولا تبيد، لا تفنى ولا تبيد، ويكون هذا هو الجمع بين الآيات. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، أي يستثنى الموحدون فإنهم لا يخلدون، أو يستثنى ما كان فيه أهل النار من بقائهم إما في الدنيا أو في القبور أو حتى بعد بعثهم قبل إدخالهم إلى النار، فهذا يستثنى من الخلود لأنهم ليسوا فيها.